نستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موضوع النهاردة يا شباب موضوع حساس جدا وخطير جدا، وهنحاول نتكلم فيه يعني بشيء من الشفافية والوضوح إن شاء الله رب العالمين، والهدوء برضو، وهو موضوع الفتنة الطائفية في مصر، الجذور والواقع الذي نعيشه، كيف نخرج من هذه المشكلة الكبيرة التي تتفاقم يوما بعد يوم. مشكلة الفتنة الطائفية هذه من أخطر المشاكل التي من الممكن أن تقابل دولة من الدول. في كتاب من كتبي الأخيرة اسمه المشترك الإنساني، هذا الكتاب، عايز حاجة؟ عايز حاجة؟ الصوت مش واضح، يعني أهل الصوت في المسجد اللي يرعونا في تثبيت الصوت إن شاء الله، أنا جايب آخر هنا، فلو في مشكلة في الصوت يريد لو حد يزبطها يعني. مشكلة الفتنة كنت ناقشتها في كتاب المشترك الإنساني، فقلت في المشترك الإنساني إن كل إنسان له عقيدة بيعتز بهذه العقيدة وما عندوش استعداد أو قدرة إن هو يغير فيها، هي اسمها كده عقيدة، إن أمر معقود بشدة، ما أستطيع أن أغير في عقيدتي إن لم تكن على هواك، ولا يستطيع هو أن يغير في عقيدتي إن لم تكن على هواك أنت. لو هتغير في العقيدة هتسيبها، ممكن تترك الدين إلى دين آخر، لكن التغيير في العقيدة صعب أو يعني مستحيل بتعريف العقيدة أصلا. فإذا قامت حرب على عقيدة فهذه أشد الحروب ضراوة، أشد الحروب دموية، الحروب التي تقوم بين طائفتين بسبب العقيدة، الحروب التي تقوم بسبب المصالح، بسبب الأرض، بسبب الأموال، بسبب الثروات، السلطان، هذه حروب دموية كذلك، لكن أقل دموية من حروب العقيدة، لأن زي ما قلنا أنا هفضل أقاتل حتى النهاية، أنا ما عنديش قدرة غير اللي عندي، وأنا معظم الخلق عندهم عقيدتهم أغلى من كل شيء. طبعا المسلمين احنا عارفين عقيدتنا أغلى من أموالنا ومن أنفسنا، عشان كده نجاهد في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا، وهذا في القرآن الكريم كثير، فحتى المال وحتى النفس وحتى الأولاد والعشيرة وكل ده ممكن أضحي به في سبيل ألا تهتز عقيدتي. وكذلك الآخرون عندهم برضو نفس هذا التمسك، سواء عن حق أو عن باطل، لكن ما يستطيع أن هو يغير في عقيدته، خلاص هي كده وهو متبع على هذا الوضع، وعلى هذا، وخاصة الأديان الغير وضعية، الأديان السماوية، حتى بعد أن حرفت التوراة وحرف الإنجيل، لكن اليوم أتباع يهود والنصارى موجودين يتبعون، فأصبح كل فريق عنده عقيدة. كارثة كبرى أن تحدث الحروب في داخل دولة واحدة، فتنة أهلية على أساس العقيدة. فقه ذلك حكماء المسلمين وحكماء النصارى أيضا على مدار السنوات الطويلة والعقود الطويلة والقرون الطويلة في مصر، من أول الفتح الإسلامي مرورا بمعظم فترات التاريخ الإسلامي في مصر، ما حصلتش موضوع الفتنة الطائفية ده، تعايش المسلمون إلى جوار النصارى من غير مشاكل. تراجع التاريخ كله هتلاقي ما فيش هذه الحوادث، قليلة للغاية في التاريخ كله، من أول الفتح الإسلامي مرورا بكل مراحل تاريخ مصر تقريبا لحد ما وصلنا إلى الحملة الفرنسية، يعني 200 سنة فاتوا فقط، ما كانش فيه عندنا حوادث فتنة طائفية خالص، والدنيا كانت ماشية، لكم دينكم ولي دين، متعايشين وكل واحد فاهم دوره، مع ان الاسلام ما دخلش مصر اذ فجأة كده كل المصريين اسلموا، ده قعدوا يسلموا على مدار عقود متتالية، وده لحل ناس كتير مش فاهم هذا الموضوع. يعني متخيلة ان مصر دخل الجيش الاسلامي النهاردة الكل اسلم؟ لا، ده عاشوا نصارى كتير جدا جنب المصريين سنوات طويلة، لدرجة ان في عهد هارون الرشيد كان يعني بعد 200 سنة من الاسلام تقريبا كان عدد النصارى يمثل حوالي 20% من سكان مصر، كان لسه رقم يعني. وفي عهد معاوية بن ابي سفيان كان تقريبا 50% و50%، فكان امر متدرج على مدار وكنا عايشين مفيش مشاكل، ده جنب ده مفيش مشاكل. حصل مشكلة خفيفة طفيفة ايام الدولة العبيدية الخبيثة المعروفة بالفاطمية، لكن هذه لم تكن مشكلة على النصارى وحدهم، انما كانت على النصارى وعلى المسلمين. حاكم بامر الله كان حاكم مجنون، هو اصلا اسماعيلي، يعني احنا نكفره مستريح يعني ما عندوش مشاكل. فهو الراجل يعني فعلا هو ملحد يعني عنده، وكان الناس تؤلهه، فهو داخل في الالحاد بشكل عقيدته اصلا فاسده، وهو كمان كان مزودها شويه او مزودها كتير، يعني ادعى الالوهيه من دون الله، الالوهيه مش نبوه. فالراجل ده كان مجرم في حق الجميع، فكان هو اصلا اسماعيلي وكان بيضطهد السنه ويضطهد النصارى، فده مش محسوب علينا ده مش تبعنا، الدولة الفاطمية أو العبيدية دي مش تبعنا، ده كان احتلال لمصر هي كمان. بنت بقى جامع مش عارف ايه، وعملت مدنة ايه، وعملت سور ايه، الكلام ده كله بناء معماري ملوش دعوة بقضايا العقيدة، ممكن يكون لها اسهامات حضارية معمارية، ده ملف، وملف الدين والعقيدة ملف تاني خالص، كانوا من ناحية العقيدة رايحين يعني، تمام. فده ايه، طبعا احنا بندرس في كتبنا المدرسية غير كده، دولة الفاطمية وحاجة جميلة وقاهرة المعز، ومعز لدين الله الفاطمي ده كان كافر يعني، عشان بس عارفين حجم البلوى اللي احنا كنا عايشينها يعني، مؤسس القاهرة ومؤسس الأزهر، وربنا سبحانه وتعالى جعل كيدا في نحورهم وجعل هذه المدينة القاهرة والأزهر الشريف بعد كده سندا وعونا للسنة على مدار العقود والقرون المتتالية، الحمد لله رب العالمين، فلله الفضل والمنة. فديت نقطة كده سريعة عابرة. بعد كده في نقطة تانية عابرة برضو أيام غزو التتر، بس التتر ما دخلوش مصر، لكن لما دخلوا الشام حصل تعاون ما بين النصارى وما بين التتر في منطقة الشام، وعلى النصارى فوق المسلمين علوا شديدا، وبدأوا يقبحوا دين المسلمين علانية وصراحة، لأن بيسيطر على الدولة في ذلك الوقت الجيش التتري، كان قائد الجيش التتري اللي في جوه دمشق كان اسمه كدبوغان وين، اللي هو بعد كده كان قائد التتر في موقعة عين جالوت، وده كان نصراني، وكان القائد الأكبر اللي هو هولاكو اللي قائد الجيش كلها كان وثني، فهم تعاونوا مع هذا كدبوغان وين النصراني وعملوا أفاعيل كثيرة جدا في المسلمين، وانتشرت هذه الأخبار وصلت مصر، لكن ما حصلش تصعيد في مصر لأن التتر ما دخلوش مصر. وكتب الكلام ده المقريزي في يعني في تاريخي لهذه الفترة، كتبه الجبرتي بعد كده، فدي ما حصلش، وإن كنا اشتمينا بدايات إن ممكن يحصل فتنة طائفية في داخل الدولة ما حصلتش الحمد لله. أول مشكلة كبيرة قابلناها، وانتوا عارفين طبعا عشان احنا نفهم جذور الموضوع أو قص أصل الفتنة الطائفية لازم ترجع للتاريخ، أي مشكلة عايز تفهمها لازم ترجع لأصول القصة. بداية الفتنة الطائفية الحقيقية في مصر حصلت في أثناء الحملة الفرنسية من حملة نابليون وكليبر ومينو لما دخلوا مصر من سنة 1798 ل 1801، ثلاث سنين. في هذه الفترة تعاون الفرنسيون مع أحد كبار تجار النصارى، راجل بيزنس مان كبير اسمه ايه؟ اسمه المعلم يعقوب ابن حن، مش الاسماء اللي انتوا قلتوها، في ناس قالت اسماء معاصره، لا نتكلم في التاريخ، ها خلي بالكم. فيعقوب ابن حن اسمه، كان المعلم يعقوب ابن حن ده كان تاجر كبير، جمع حوالي 2000 واحد وعمل منهم فرقه كتيبه كده ميليشيا، وانضم للجيش الفرنسي، ولبس حتى لبس الجيش الفرنسي وبدأ يحارب مع الجيش الفرنسي في المصريين، وكانت أزمة كبيرة الحقيقة، قتل عدد من المصريين في المقاومين للاحتلال الفرنسي، مع أن الفرنسيين يعني كاثوليك واعلنوا بعد شويه انهم بروتستانت. ده من حته من عنده كده نابليون. نابليون كان علماني اصلا، كان هو كمان كان ملحد، لكن يعني حته كده عشان ينقلب على الملكيه اللي كان عندهم كاثوليكيه، والمصريين ارثوذكس قصه ثانيه خالص. لكن هو مسمار بيحاولوا يحطوه عشان يفكوا البلد. لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء ان الحمد لله الحمله الفرنسيه ما خدتش وقت، وثلاث سنين ومشيت الحمد لله، وربنا اكرمنا وانتصرنا. التعاون الرائع او التعامل الرائع من الخلافه العثمانيه في ذلك الوقت مع الحدث انها تعاملت بعزه وبعلو وبنوع من كظم الغيظ والحكمه من منطلق القوه مش منطلق الضعف، وعفت عن كل اللي عمل مشكله اثناء الحمله الفرنسيه الثانيه، الحمله الفرنسيه اللي حصلت في مصر.
الملك مينو اسلم؟
مينو اسلم برضه يعني ان شاء الله يكون اسلم، بس هو يعني اسلامه مشكوك فيه يعني ظاهريا، لانه كان لسه بيحاربنا برضه. الحمله كلها كانت موجوده، الحمله خرجت قهرا. لكن الشاهد ان الخلافه العثمانيه في ذلك الوقت عفت عشان تمنع حدوث فتنه طائفيه مستمره داخل الدوله، بس عفت من منطلق القوه، يعني كانت مسيطره على الامور والدنيا الحمد لله بخير. وما قالت لو اقمنا احكام على 2000 واحد ليهم 2000 عيله فممكن تحصل ايه مشاكل كبيره في البلد، فهدت الامور والحمد لله الموضوع استوعب وخرجت الحمله الفرنسيه وهديت الامور في مصر فتره طويله جدا من الزمن. مين اللي بيشمشم بقى عشان يخش في مصر تاني؟ فرنسا بعد شويه تاني، وانجلترا، وبداوا يوقعوا مصر في الديون الكتيره ويدخلوا التدخلات مع اسره محمد علي. انتوا عارفين القصه وتفصيلات ممكن ان شاء الله لما ناخدها في وقت تاني. المهم ان انجلترا خلاص حطت مصر في دماغها وعايزه تخش هذا البلد. فعملت ايه انجلترا عشان تجد مبرر للدخول؟ خلي بالكم هذه الدول وان كانت بتدخل عن طريق البلطجه والعنف والارهاب والسيطره، لكن هي برضه في النهايه عايزه مبرر. المبرر ده هيبقى قدام العالم من ناحيه، وقدام شعوبها هي من ناحيه، وقدام الشعب اللي بتغزوه من ناحيه ثالثه، عشان لما هي تبقى تصرف مصاريف ضخمه ويموت ناس كتير من جيشها الشعب بتاعها يبقى قابل. ففي مبرر منطقي. فايه المبرر اللي قالته فرنسا اللي قالته انجلترا؟ عملت مشكله فتنه طائفيه في اسكندريه، مشكله مشهوره اسمها موقعه العرباجي والملطي. ايه العرباجي والملطي؟ واحد ملطي نصراني اجنبي طبعا من مالطا، كان في اسكندريه، ركب عربيه كارو، عربيه عرباجي كان سيئها يعني، واختلفوا على الاجره. واختلفوا موضوع بسيط جدا يعني، اختلفوا على الاجره، المالطي طلع خنجر وقام قاتل العرباجي. حصل طبعا يعني اجتمع اهله وغزهم ان واحد اجنبي قتله، فقامت معركه بين الطرفين. انجلترا زقت في الموضوع، ليها جواسيس هنا، اعوان هنا، مش عارف ايه، الدنيا ولعت، اسكندريه ولعت، وحصلت معركه قتل فيها اعداد كبيره جدا من المصريين المسلمين ومن النصارى ومن الاجانب. انجلترا قالت لا، احنا بندافع عن حقوق الانسان، ما نقدرش نشوف هذه الاوضاع ونسكت. دخلوا الجيش، دخلت انجلترا الجيش بتاعها سنة 1882 واحتلت مصر 70 سنة عشان تحافظ على حقوق النصارى والاجانب في مصر. هو مسمار بس، مسمار جوحة بسببه دخلوا البلد، وبعدين بعد كده خلاص فتش بقى على اسلحة الدمار الشامل اللي مش عارف ايه، كل حاجة هو مسمار. دخلنا بعد كده ربنا يسهل بقى عشان نطلع دي. فهو ممكن اللي بنشوفه دلوقتي ده ما يكونش غير مسمار، نفس قصة العرباجي والمالطي تاني بتتكرر بشكل جديد. المهم هذا الموضوع دخل بالانجليز، لكن المصريين بفضل الله اثناء فترة وجود الانجليز الى حد كبير جدا جدا ما وقعوش في مشكلة الفتنة الطائفية ديت، ولعل معظم الناس فهمت انها كانت لعبه وان الانجليز دخلوا وضحكوا علينا واحتلونا و مفيش داعي بقى نزود الطين بله بالحرب المتبادله بين افراد الشعب الواحد. خلي عندنا قضيه واحده، قضيه الانجليز، والناس فهمت هذه الحقيقه، مسلمين ونصارى، وما حصلش مشاكل ما بين المسلمين والنصارى على مدار العقود الطويله. الكلام ده قعد استمر يعني فتره لحد تقريبا السبعينيات. الكلام اللي جاي ده كلام مهم جدا زي الكلام اللي فات، صح صح معايا؟ صلى الله على النبي
صلى الله عليه
الصلاه والسلام. سنه 71 اتولى حكم مصر انور السادات، او سنه 70 71 71 وتولى معاه في نفس الوقت البابا شنودة الكنيسة بعد كيرلس السادس. وبابا شنودة كان في شبابه راجل متحمس جدا زي الإخوان المسلمين كده، إخوان مسيحيين، فكان هو شادد في الدعوة بتاعته. كان عامل تنظيم واسمه الأمة القبطية، كان تنظيم قوي وشرس وعايز يعمل دولة في داخل مصر، تنظيم سري، تحرك هنا وتحرك هنا وعمل وجمع الناس و وبعدين وصل إلى كرسي البابوية. فوصل ومعاه هذا المشروع، مشروع ان هو يعمل دولة في داخل الدولة، حافظ على حقوق الناس بتوعه في كيان يسميه دولة مصرية. اشتغل على هذا الأساس فترة طويلة جدا من الزمن، حوالي 40 سنة لحد دلوقتي هذا المشروع شغال. هذا المشروع معلن يعني عمل فيه تخطيطات كتيرة جدا الناس كلها شايفاها على الساحة. كان من أبرز هذه الأشياء أنه بدأ يخش في السياسة، وده كان ممنوع في الكنيسة تماما، وحتى يتناقض مع العقيدة عندهم، وده موضوع مقفول. لا، بدأ يخش في السياسة بشكل مباشر، وبدأت ليه طلبات تكون عالية، وطلبات بإنشاء الكنائس وتنظيمات، بدأ يعمل تنظيم للكنيسة في داخل مصر، تنظيم للكنيسة، تسلسل هرمي من أول البابا فوق لحد ما يوصل لأي كنسي أو أي نصراني موجود في كل مدن وقرى مصر. لو أنا على هذا الوضع ما فيش مشكلة، لو أنا بعمل تنظيم عشان أجمع كل أفراد الأقلية بتاعتي في شكل واحد ما فيش مشكلة، بس المشكلة أن أنت تكون بتجمعهم عشان تنفصل بيهم عن الكيان الأم اللي احنا كلنا بننتمي إليه، أن أنا أقسم الدولة على أساس طائفي أو أساس عرقي أو أساس قبلي، هذا التقسيم مرفوض. وبدأ يعمل ما يسمى بأقباط المهجر، وأقباط المهجر نشطوا جدا في عهد البابا شنودة، وعملوا عدة كنائس موجودة في أمريكا، في كندا، في أوروبا. 46 كنيسة اتعملت لأقباط المهجر في أمريكا من ساعة ما تولى البابا شنودة لحد دلوقتي. طبعا أمريكا بروتستانت في الأساس، فيها بعض الكاثوليك لكن هي معظمها بروتستانت، لكن ما فيهاش أرثوذكس كتير، فكانوا بيعملوا الكنائس بتاعتهم ونشطوا جدا في هذه الحركة. وحصل بعد ولاية البابا شنودة بعض المشاكل والفتن الطائفية، أشهرها الخنكة بعد ما تولى بسنة واحدة. أحداث الخنكة كانت 1972، وكذا حدث بقى في 75 و76 و77، وكانت أشهرها سنة 81 أحداث الزاوية الحمراء قبل ما السادات يتقتل بشهور قليلة. وحصل مشاكل طبعا ما بين السادات وما بين البابا شنودة، وكان بينهم نوع من الصراع، وكأن السادات هو اللي بيرأس الإسلاميين وبابا شنودة بيرأس النصارى، وبدأ يحصل بذور انشقاق في المجتمع المصري. لما جه فترة حسني مبارك كانت مشكلة كبيرة جدا حقيقة يعني، ودي لعل دي من أكبر جرائم النظام السابق، إن هو عمدا بدأ يوسع الهوة بين الطائفتين. ما عملش زي الخلافة العثمانية ما عملت وبدأت تجمع الناس عشان تراعي أمور الدولة، لكن للأسف الشديد عمل عكس كده تماما. بدأ يلعب سياسة فيما يقولون، ادى مساحات ضخمة جدا جدا للنصارى، ويعني اداهم قوة لا تتناسب مطلقا مع عددهم، وقدام بعض الأشياء اللي هنشوف لها مظاهر دلوقتي، كلنا رصدنا هذه المظاهر وشفناها هذه المظاهر، وكان ده من منطلق أنه أولا بيلاعب الإسلاميين، الإسلاميين عنده تيارات مختلفة سواء كان الإخوان أو السلفيين، طبعا كانوا لسه في بداية الأمور أو الجماعة الإسلامية أو الجهاد أو كده، ففي بداية فترة حسني مبارك من أولها يعني، فبدأ يعمل كيانات توازي زي ما السادات بالضبط عمل الكيان الإسلامي، خرجه من السجون عشان يضرب الشيوعيين، يعني موازنات سياسية، فبيكبر كيان عشان ما يبقاش عنده حاجة واحدة، فبيلعب بده وده مش غرضه مصلحة البلد، مع أن هذا التكبير للكيانات بيؤدي إلى نار يعني محتملة في أي لحظة من اللحظات. الحاجة الثانية السبب الثاني أنه كان راكع للغرب، والغرب بيضغط عليه، والغرب مش حابب النصارى اللي جوه هنا. اوعى تفتكروا ان امريكا ولا اوروبا بتدافع على حقوق النصارى في مصر من منطلق حبهم للنصارى، لا، دولت ملل مختلفه كليات، نعتبرهم اديان مختلفه، حتى لما بييجوا يعملوا توزيعه الاديان في العالم ما بيحطوش الارثوذكس مع الكاثوليك مع البروتستانت، لا لا لا، كل واحده من دولت ديانه لوحدها، احنا المسلمين نجمعهم مع بعض دول النصارى في العالم كذا، هم بيكفروا بعض يعني، مش معتبرين الاخر ده محروم في حسابات كل طائفة، ان التاني ده محروم. ياما حصلت حروب شرسة رهيبة ما بين الارثوذكس والكاثوليك، وحروب شرسة رهيبة بين الكاثوليك والبروتستانت، ودلوقتي بيقول لك احنا بندافع على حقوق النصارى. مين اللي بيدافع حقوق؟ الامريكان البروتستانت والفرنسويين الكاثوليك بيدافعوا على حقوق النصارى الارثوذكس في مصر. ايه يا عم اللخبطة دي؟ لكن هو ده المسمار اللي هم بتاع زي ما قلنا مسمار جوح اللي داخل يدور عليه في داخل الدولة. فديت مشكلة بدأت تتفاقم، بدأ يدي مساحات مساحات مساحات، اما عن طريق ان هو او اما بسبب ان هو راكع للغرب، واما بسبب ان هو بيلاعب زي ما قلنا الاسلاميين وعمل لهم فزاعة تانية قدامه. حصل بقى مظاهر لهذا الامر. خلي بالنا لما بدأت قوة النصارى تكبر، وبدأ في نفس الوقت متزامن مع قوة النصارى الكبيرة حرب طاغية على الإسلاميين، معتقلات والسجون وبهدلة وأمن الدولة وتعذيب في السجون وقصص. عمرك سمعت أن واحد نصراني يتعذب في السجن؟ لا يمكن. أما مسلمين يتعذبوا في السجن؟ كلما ازداد إسلامية كلما زاد تعذيبا. معروف يعني، هو وده الجميع شايفه. انا لا افتري على النظام السابق عشان مشي بقى خلاص فرصه بنتكلم كلنا، لا، هو طول ما اول ما مسك احنا اسئله بعد المحاضره يا اخي هشكله حد يرفع الدنيا هتهيص يعني. فحصل بقى نتيجه هذا الضغط على الاسلاميين والمساحات للنصارى، شفنا بقى ايه مظاهر رصدناها كلنا، منها على سبيل المثال القداسة التي أعطيت لكل شخصيات النصرانية. ما تستطيع بحال من الأحوال أن تتكلم سلبا في وسيلة من وسائل الإعلام أو في محفل سياسي أو في محافظة أو في كذا أو في كذا عن شخصية دينية نصرانية، خطوط حمراء. أما المشايخ المسلمين خد براحتك اتكلم، ولحد دلوقتي الكلام ده على فكرة يعني الكلام ده شغال معانا لحد دلوقتي، لابسينه يعني اللي لبسناه من ايام حسني مبارك وشغال معانا لحد دلوقتي. فالشيخ فلان الفلاني قال درس، لعل طبعا الدرس بتاعي ده هتشوفوه بكره متقطع في حتت ومتوزع، هتلاقوا ده طبيعي متوقع. الشيخ محمد حسين يعقوب قال كلمة غزوة الصناديق، ياخدوا الكلمة دي دون النظر بقى ده شيخ ومحترم والناس بتحبه وليه جمهور مش مشكلة، ياخدوه على الفضائيات والشين رايح جاي مصر النهاردة مش عارف ايه دريم مش عارف ايه، كل قنوات تشتغل على الموضوع ده. اما واحد كس قام هيجي الناس في حتة محدش يتكلم خالص، في قداسة لهذه هؤلاء الشخصية ما قربش منهم. اما المشايخ المسلمين براحتك خد مفيش مشكلة، تريقة على المشايخ المسلمين في الافلام والمسلسلات والنكت، النكت شوف انت النكت اللي بيطلعها حلمي التوني ومش عارف الايه والبهجوري وغيره. شوف في الجرايد اللي بنشوفها كل يوم اهرام، تلاقي كل النكت تريقة على الاسلاميين بوضوح، لكن لا يمكن تلاقي نكتة ابدا. هل هات لي نكتة واحدة سخرت من النصارى على مدار 30 سنة اللي فاتوا ولحد دلوقتي، لكن سخرت من المسلمين الاسلاميين اللي هو يعني بينتهج الاسلام منهجا كتير. طب ما هو مفيش متزمتين نصارى متشددين عندهم مثلا تتكلم عليه؟ مفيش، تكلمش. فديت مشكله كبيره جدا بدات تظهر نتيجه السياسه بتاعت مبارك على مدار 30 سنه. الاعلام برضو كرصد من المشكله صار مدافعا بشكل تلقائي عن النصارى في اي مشكله تحصل بين الطرفين، يعني كده مسلم بيه، ما دام في مشكله بين المسلمين والنصارى يبقى اكيد المسلمين غلطانين، ويتكلم من كده. ولحد دلوقتي برضو يبتدي يتكلم، ولما يطلع حد يقول لك لا ده الضرب بدا من داخل كنيسه امبابه تلاقي الدنيا بدات تتقفل عليه، مع ان اللي قال الكلام ده وزير الداخليه. نقفل بسرعه لا احنا ما نتكلمش، ما نقولش ان هم اللي عليهم الخطا، ولا يحملهم احد المشكله. دايما كده لما تيجي مشكله يجيبوا واحد اسلامي في التوك شو اللي بيتعمل في التلفزيون ويشد بقى ويشتم وكلام من ده، والتاني هادي لطيف واحنا المجرمين. فده طبعا صوره اصبحت موجوده في الاعلام بشكل كبير جدا. المؤسسه الدينيه الاولى في مصر عادي جدا برضو ان تنازل كبير جدا في مدار 30 سنه للاسف الشديد اظهر. وبقى يعني الكلمات اللي بتقدم من كبار المشايخ طبعا الرسميين و لا تتوازن مطلقا مع حجم الازهر بقياس الى حجم الكنيسه. وطبعا قداسه الكنيسه دي كانت مشكله، محدش قادر يخش الكنيسه ولا يفتش ولا يشوف حتى عداد نور، ممنوع يعني تخش ازاي الكنيسه ده حرم مقفول. فعلا دي مشاهدات حقيقيه، والتسلح الاسلحه اللي ممكن تكون جوه الكنيسه محدش يدور. دور جوه مسجد مفيش مشكله، دور جوه بيوت المشايخ مفيش مشكله، تخش بيت القسيس تدور على مدفع مستحيل. اما المسلمين والله العظيم انا افتكر يوم ما مسكوا الدكتور عصام العريان الله يكرمه، كان في الطلبيه ساعتها ساكن، ما اعرفش هو ساكن فين دلوقتي، كان ساكن في الطلبيه لسه ساكن هناك. قوات امن كانهم داخلين حرروا فلسطين والله العظيم. انا سمعت منه الحكايه حصار للمنطقه من اول، مين انت رايح تقبض على مين في الاخر؟ انت متخيل جوه مثلا عصابه مافيا مكونه من 6000 جندي، فانت ده الدكتور عصام اللي قاعد جوه بيته مع عياله داخل بامن محاوط المنطقه كلها، وفي الاخر دخلوا عليه من الشباك بعد ما فجروا الباب. فجروا الباب ودخلوا من الشباك، ايه يا عم في ايه؟ ما تخبط هفتح لك، اروح فين يعني؟ بلاش تخبط، ابعت لي ورقه اقول لي احنا عايزينك وهنيجي. ايه الفيلم ده؟ طب ما فيش ولا مره شكيت في واحد نصراني يكون مخبي سلاح؟ فده وضع احنا عشناه كلنا على مدار سنين طويله. وحصل طبعا نتيجه كده قضايا التعدي من النصارى على المسلمات اللي اسلموا وعلى المسلمين اللي بيسلموا، مع ان ده مش حقهم على فكره. ما بقولش حط نفسك مطرحه ومش عارف ايه، في دوله، في دولة. انا لو انا اقول لك انا من حقي عشان انا ده ابني اروح اقتله؟ هو ابني اهو، مش من حقك. لو قتلت ابنك القضاء يحاكمك، ده مش من حقك انك كده تقتل حتى ابنك ولا اخوك ولا غيره. حر فيه، حر في ايه؟ في دولة هنا، في نظام طبعا. وعلى اصوات اقباط المهجر بشكل كبير جدا، بقت مؤسسات واضحة ومعلنة. أنا كنت في فرنسا لسه وصل امبارح، وأنا في فرنسا كان معايا في الرحلة نجيب ساويرس، وبيلتقي مع أقباط المهجر هناك في فونت دو كونكورد، كان عندهم اجتماع وهو مفتوح يعني لكل، وراح المسلمين سألوا بعض الأسئلة واضح. وكان معايا وأنا راجع على الطيارة ستة من الكنيسة، رايحين فرنسا برضو اللقاءات تنظيمية مع أكباط المهجر، واللقاءات بتعمل في فنادق كبرى يعني مش تحت السلم يعني. فأكباط المهجر ده بقى كيان بيتكلم بأشياء أنتوا مش متخيلين حجمها، تصل إلى الطلب المباشر من الغرب بدخول مصر. ولعلكم اللي شاف منكم الأخبار امبارح والأهرام وكل الجرائد ذكرت إسقاط الجنسية المصرية عن موريس، لا مش حنا، موريس صادق. موريس صادق ليه الراجل ده كان بيعمل ايه؟ ده مدار سنين طويلة، بس دلوقتي عشان بعد الثورة الحمد لله بقى تطلع أحكام، لكن الراجل ده من أيام حسني مبارك وهو بيطالب أمريكا بأنها تخش مصر وبيتعاون مع الكيان الصهيوني لهذا الموضوع، يعني بشكل صريح مش سري. بالعكس ده بيعمل اعتصامات قدام السفارات هناك وقدام الأمم المتحدة وقدام كذا عشان يهيج الأمريكان على احتلال مصر. فالحمد لله صدر امبارح حكم انا اعتبره تاريخي باسقاط الجنسيه عنه، لان هو اتى امورا منكره. والحقيقه المفروض يتعمل الكلام ده مع الناس اللي اعتصمت وتسكى على الموضوع برضه وتطرمخ كده وما سمعناش حاجه قدام السفاره الامريكيه، طالب امريكا بالدخول لحل ادي كارثه. هو ده بالظبط اللي حصل سنه 82 1882 لما دخلت انجلترا مصر، مبرر يقول لك والله هم اللي طلبوا واحنا داخلين ندافع عن حقوق اهل ديننا ومش عارف ايه، وحد فاهم يعني ايه ارثوذكس ولا كاثوليك ولا بتاع ولا بروتستانت، وداخلين ويخشوا يدافعوا عن حقوق وتبقى وقعت الدوله. شفنا كل هذه المشاهدات، وطبعا اضف الى ذلك النشاط النصراني الواضح في العالم، قوة نصرانية والضعف الإسلامي على مدار العشر سنين اللي فاتوا ديت، شفنا مشاكل كتيرة و30 سنة حتى كلهم، شفنا احتلال أفغانستان واحتلال العراق، وشفنا طبعا ما يحدث في فلسطين و الكلام ده كله أدى لإيه؟ أدى لحاجتين هي أصل كل اللي احنا فيه ده. يعني هذا التعامل المجحف من مبارك مع هذه القضية أدى المشكلتين كبار جدا هم أصل الفتنة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. المشكلة الأولانية حالة احتقان فظيع عند المسلمين، غليان مستمر جوه، حاسس بالغبن، 94.7% من سكان البلد مسلمين تقريبا، يعني قرب 95% من سكان البلد مسلمين، ولما واحد يقول أنا عايز الإسلام أو بنتهج منهج الإسلام بيتاخد ويتعذب ويتبهدل ويتحط في السجن ويتمنع من الشغل ويتحول من مدرس ممكن يعمل دروس مع الطلبة وإلى عمل إداري، ويتحول من مش عارف من نوع يترقى ويخرج من الجيش ويخرج من الشرطة. إيه يا عم في إيه؟ كل ده عشان شهد ينتظم في الصلاة؟ يعني او يعني ملتزم بحلقه في المسجد بيتعلم قران او مش ايه في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ احنا في بلد ايه؟ ده فرنسا ما بيحصلش كده ولا امريكا بيحصل كده؟ الاقليه المسلمه اللي بتعيش اللي ما بتحصلش معاها كده؟ فانا هنا عايش هنا اغلبيه 95% بيحصل. فحصل نوع من الاحتقان الشديد عند المسلمين بشكل عام. شوف هذه المشاهد وانت متضايق جدا. شوف مجموعه من الاخوان مش فاكر سنة كام، حاجة و90 تنظيم الأطفال ده كان سنة كام؟ حاجة و90 تقريبا أو أوائل حاجة و90، واخدين مجموعة أطفال في المسجد بيتعلموا قرآن، عاملين لهم رحلة في اسكندرية، قبضوا عليهم تنظيم الأطفال. إيه يا عم في والله العظيم حاجات مضحكة جدا، 7 سنين و8 سنين بيدربوهم على حفظ القرآن الكريم. فأصل هو القرآن بيقول وجاهدهم به جهادا كبيرا، فده خطير. فمشكلة. بينما الرحلات النصرانية بتشوفها رايحة جاية مفيش مشكلة. فلما تشوف هذه المقارنات بتبقى بيحصل نوع من الفزع والاحتقان والضيق. يبقى انت مشحون جوه قد كده. يبقى دي اول مشكله حصلت نتيجه هذه السياسه العجيبه اللي مشي فيها النظام السابق. والمشكله الثانيه الكبيره اللي حصلت ان طموحات النصارى عليت قوي اكبر من حجمهم، وبالتالي اصبح تحقيق عشر هذه الطموحات ولا نصف هذه الطموحات ولا 19 هذه الطموحات يعتبر غبن، وممكن يكون حاسس كده فعلا، حاسس فعلا ان هو مظلوم، لان هو طموحاته. انتوا عارفين حاجه اسمها التوقعات. انا متوقع منك لما تشوفني، انا كنت صاحبك زمان، كنت قاعد جنبك في الدكه مثلا في المدرسه، وانا فاكر ان انت فاكرني، وجاي بقى من بلد لبلد وخبطت على باب البيت، متخيل اول ما تفتح يا نهار ابيض عبد السلام، مش معقول تاخدني بالاحضان وتدخلني تقعدني عندك في البيت 4 ايام ولا 5 ايام طول ما انا قاعد في المهمه بتاعتي، وتاكلني في المطاعم الكبرى وتفسحني هنا ومش عارف ايه تعمل لي. ده انا راكب القطر وانا طالع اسكندريه عمال احط السيناريو ده كله في دماغي، هيعمل لي كذا وكذا وحاجات كتير قوي. اول ما فتح الباب، انت مين؟ انا عبد السلام. عبد السلام مين؟ اللي كنت قاعد معاك في الدكه. طب ماشي، عايز ايه؟ خلص انا مش فاضي. يا نهار ابيض، ايه ده؟ انا حبيبك وصاحبك يا عم، انا ورايا مشاغل ومش عارف. طب اخرج معايا اكلني. اكلك ايه؟ انت مش معاك فلوس ولا انت جاي كده؟ خدك هنا. لو انت متوقع هذا السيناريو هتنزل كده ضارب بوز ولا حاجه وخلاص على كده. لو انت كنت متوقع السيناريو الاولاني ده هتنزل محطم، مع ان في الاخر الراجل ده حقه ان هو ما يدخلكش البيت، ومش حقه، مش لازم يصرف عليك وياكلك ويشربك ويسكنك في فندق، مش واجب عليه يعني. ده لو عمله يبقى جزاه الله خير، ما عملوش ما فيش حد هيلومه ولا حاجه. فلو توقعاتك عليت قوي هيبقى ألمك شديد لعدم توقع، لعدم حدوث هذه التوقعات. بينما لو توقعاتك منطقية هتحس ان انت سعيد. توقعاتك المنطقية حصلت، فده اللي حصل. توقعات عليت قوي لدرجة ويصب في كده النظام عمال يزكي في هذا الموضوع. فالنصارى بقوا عايزين حاجة قد كده لا تتوازن مع انهم 5% في الدولة، والمسلمين اللي هم 95% ادونا شوية نفس، عايزين نتنفس في الدولة، مكبوتين على الاخر. فهذه الحالة لابد ان تحدث معها فتنة. اي مسمار صغير كده هيفرقع البالونة الكبيرة دي. في وقود كتير موجود في البلد مستني واحد يحط عليه عود كبريت. وما اكثر عيدان الكبريت الان بعد الثورة، 9 عيدان من الكبريت اقولها لكم النهارده، مع مشكله الشحن ده يبقوا 10، تلك 10 كامله. حلو كده، قفلنا الموضوع. ظهر نتيجه هذا الموضوع طموحات كبيره قوي عند النصارى، وحته ان احنا مطحونين ومكهورين، ظهرت مشاكل كلنا بناخدها عادي دلوقتي، ما انما هي قضيه مش عاديه. يقول لك مثلا ايه، لابد عشان تترشح للرئاسة أن تجاوب على هذا السؤال، هل تقبل أن يتولى حكم مصر قبطي نصراني؟ السؤال أصلا بايظ من الأول. إيه يا عم السؤال ده؟ أنا 95%، مين في الدنيا بيعمل كده؟ السؤال أصلا ملوش محل من الإعراب. لكن إيه اللي كبر الطموح لهذه الدرجة؟ هل اللي حصل في 30 سنة اللي فاتوا دول؟ فخلى مسألة طرح إن يبقى الرئيس نصراني، بلاش نصراني، الرئيس من الأقلية 5% على الأكثرية 95%، أمر مقبول. مش بس مقبول، ده اللي ينكره يا نهار أبيض عليه، راح فيها. طب هي ديمقراطيتهم اللي بيتكلموا عليها في الشرق والغرب تقول كده؟ يعني ينفع أنا مصريين يروحوا يقطعوا شوارع في باريس ويقولوا لا إحنا عايزين الرئيس مسلم، مع ان نسبة المسلمين في فرنسا اكتر من نسبة النصارى في مصر؟ ينفع كده؟ ما ينفعش. حد يقبل هذا الكلام عندهم؟ ما يقبلش. ومين في الدنيا كلها فعلا يقبل هذا الموضوع؟ مين في الدنيا كلها بصرف النظر مسلمين ولا مسلمين ولا نصارى ولا خليهم ملاحده في ملاحده، 5% يطالبوا بان انك انت لازم تجاوب هذا السؤال، تقبل ان هو يكون كذا كذا، ولا ما تقبلش ان واحد من الاقليه يحكم الاغلبيه، تبقى انت ما انتش فاهم حاجه في الدنيا ومتطرف وارهابي وعنيف وكل الكلام ده يتقال عليك؟ هذا كلام غريب جدا. ويجي نجيب جبرائيل يعني يحاول يتلطف ويقول لك يلا من عندنا، والله يلا الرئيس يبقى مسلم والنائب قبطي. يا سلام يا اخي. كلام غريب جدا. وانت لو انت رفضته تبقى انت ما انتش متطرف، تبقى انت متطرف. ايه الطبيعي، ايه الغريب في ان الرئيس يبقى مسلم والنائب مسلم واللي تحت النائب مسلم واللي تحت النائب مسلم؟ لان انت 95% بس، مش هقول لك اي حاجه تانية، مش هقول لك لان الدين قال ذلك واحنا مضطرين كذا وده حكم، مش هقول لك كده. انا هخاطبك بلسانك، انت مش مؤمن بالاسلام، ماشي، انت مش مؤمن بالاسلام ومش مؤمن بالشريعه بتاعتي، لكن انا بقول لك اهوت احنا 95 وشويه فيها او 94 و7 10 في هذا البلد كله 95، وانت بهذا العدد. ويجي طبعا بابا يشوف احنا 15 مليون، واحد تاني يقول لك لا احنا 25 مليون، بس الحسابات غير دقيقه. 25 مليون يعني ايه يعني؟ يعني كل عماره ربع سكانها من نصارى في مصر؟ ده كده ده لو بالطريقه دي يبقى كل اللي بيصلي في ربعكم نصارى غالبا، انتوا عارفين. ما هيروحوا فين طيب؟ خمسه فين؟ هنا ربع سكان الدوله نصارى، فين يا اخوانا الكلام ده؟ ده اكبر نسب ليهم موجوده في الصعيد، في ثلاث محافظات بني سويف والمنيا واسيوط، 20% و22%، وخلاص على كده. ده اكبر تجمعات، لكن عامه الاماكن هو الاجمالي زي ما قلنا هي النسبه ما تزيدش عن كده. وطلعوا الارقام، خلي الدوله تطلع الارقام. الدوله ايام حسني مبارك طول الفتره ما طلعش ارقام، ليه؟ طلع ارقام عشان نعرف الحدود والصلاحيات والحقوق. طب احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين كابتن النصارى؟ ابدا والله العظيم. احنا عايزين اللي يقولوا العقل في اي حته في الدنيا، في حته فيها 95.5%، ايه اللي يقولوا العقل في الدنيا كلها؟ يقول ان الحكم للاغلبيه على ان تحافظ على حقوق الاقليه. احنا موافقين على كده. انا مش عايز اظلمهم ولا اضطهدهم ولا اي شيء بالمره، بالعكس ده عكس ديني. انا ديني يامرني بالقسط معهم وبالبر اليهم، مفيش عندي مشكله خالص في هذه الجزئيه. لكن الجزئيه ان لو انا غيرت من الطموحات وخليتها غير منطقيه، لا ده هيقبلها ولا ده هيقبلها. ده مش هيقبلها عشان ضغط عليه، والتاني مش هيقبل بقل منها وهيبقى مجنون كده لما بيطالب بهذا. ازاي نتصور انا هذا الموضوع حصل؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيدينا كده الامثال، حصل هذا الاحتقان الشديد في قنا محافظة عشان بيعينوا محافظ نصراني على محافظة اغلبية سكانها مسلمين، 95% في قنا مسلمين و5% نصارى. اللي حصل في قنا ده هتشوفوا على الدولة كلها لو حصل هذا الوضع. هذا ما تريدونه؟ تريدين هذه الفتنة؟ وهذا انت بتولع البلد فعلا لما تطرح اصلا هذه القضية. السؤال من اساسي مرفوض. فهذا واحنا نتكسف نقول الكلام ده، نتكسف ويطلع في وسائل الاعلام ونتجمل والمانع واخواننا في الانسانية، ويطلع شيخ والله العظيم انا شفت الكلام ده على اليوتيوب، بيقول زي ما عربية سيارة راكبها خمسة، أحسن واحد بيسوق فيهم النصراني، خلاص يسوقها. يا سلام، بيقيس اللي بيحصل في العربية أو مجلس إدارة عمارة، برضو مثل التاني اللي ضربه مجلس إدارة عمارة، إن عمارة فيها 10 سكان وفي واحد منهم بيدير كويس، فخليه يدير. أقيس ده على الدولة الإسلامية؟ يعني أخذ هذا المقياس بتاع السيارة بتاعة الراجل الشيخ ده أو العمارة اللي هو ساكن فيها، أقوم أقيس على دولة الإسلام؟ هذا منطق غريب جدا صراحة. نعم؟ لا شيخ. شيخ يا عم، أنا شايف العمة بتاعته. والله العظيم. ممكن يوثقوه زي. أنا مش سامع. أنا ما حدش حكالي. أنا شفت. أقول لك اسمه على جنب. ها؟ انا بتقول ايه؟ مش من شيوخ بيتكلم باسم الاسلام، دي مشكله. هو اللي بيسمعوا كلهم فقهاء الامه يعني؟ ما بيسمعوا عامه الناس. ما عامه الناس لما بيسمعوا خلاص، ما هو الشيخ قال والشيخ عنده علم وقال الله قال الرسول زي الفل. طيب نتيجه هذه المشاكل زي ما قلنا حصلت المشكلتين الكبار دولت، لما حصلت المشكلتين الكبار دولت بقينا احنا مولعين احنا الاثنين، واحنا الاثنين حاسين بالغبن. تخيل المسلمين حاسين بالغبن عشان حقوقهم مهدره وهم اغلبيه، والنصارى حاسين بالغبن عشان ما لهمش دوله قبطيه هنا في مصر، وما لهمش رئيس قبطي، ومحرومين من يكون رئيس قبطي او نائب الرئيس قبطي او كذا كذا، ومعتقدين ان هذا المفروض ان يكون حق طبيعي جدا ليهم، وبالتالي حصل مشكله. فده زعلان وده زعلان، انتوا الاثنين زعلانين. اي ما زي ما قلنا كبريت تحط فوق البنزين خلاص الدنيا هتولع. في ظل هذه الاجواء جت الثوره المصريه، قنبله. الثوره المصريه كارثه، كارثه على هذا المشروع، على شغل مبارك ده كارثه. مين لقط الكارثه دي؟ النصارى طبعا مشكله، لان احتماليه وصول الاسلاميين للكرسي اصبحت ورده، فاحتمال كبير جدا تروح مكاسب هائله اتحققت على مدار 30 سنه وترجع الامور للطبيعيه. حتى النصارى لو مقتنعين تمام الاقتناع ان المسلمين مش هيظلموهم، وان الاخوان لو وصلوا الحكم مش هيغبنوهم حقهم، وانهم هيقيموا الشريعه اللي فيها كذا كذا كذا، هو واخد اكتر من الحجم، فمش عايز الوضع يرجع للطبيعي لانه هو متضخم جدا فوق الطبيعي. انا عندي بعض الارقام اقولها لكم عشان تفكروا فيها. في بعض الارقام انا شايف ان فيها مبالغه، لكن موجوده، موجود ان موجود هذه الارقام. نقول مجموعه تقارير من روز اليوسف واتحاد المهن الطبيه واتحاد المقاولين ومجله المختار الاسلامي ودكتور جمال بدوي في كتابه الفتنة الطائفية، وهو ينقل عن دكتور سمير بحر الأقباط في الحياة السياسية المصرية، نقلا من هذه المصادر اللي أنا قلتها. 22% من الشركات التي تأسست بين سنة 74 و 95 سنوات الانفتاح والمعاناة الأمريكية شركات نصرانية، 20% من شركات المقاولات في مصر، 50% من المكاتب الاستشارية، 60% من الصيدليات، 45% من العيادات، 35% من عضوية غرفة التجارة الأمريكية وغرفة التجارة الألمانية، 60% من عضوية غرفة التجارة الفرنسية، 20% من رجال الأعمال المصريين، 20% من وظائف المديرين بقطاعات النشاطات الاقتصادية في مصر، أكثر من 20% من المستثمرين في مدينتي السادات والعاشر من رمضان، 16% من وظائف وزارة المالية المصرية، 35% من المهن الممتازة والمتميزة، الصيادلة والأطباء المهندسين والبيطريين والمحامين. خلينا نقول مبالغ في هذه الأرقام، بس الحقيقة قريبة. خليها نصها، خليها ربعها، برضو ما زالت الأرقام ضخمة وكبيرة. عائلة ساويرس، أنا ما بقولش أي نوع من الأسرار، الكلام ده مثلا عائلة ساويرس مجلة الفوربس الأمريكية 2010 السنة اللي فاتت، تقول إن نصيف ساويرس 48 سنة الابن الأصغر للملياردير أنسي ساويرس في المركز 127 على العالم بثروة 5.9 مليار دولار هنا في مصر، 5.9 مليار دولار، متقدما ب 69 مركز عن تصنيف السنة 2009. في 2009 كان في المركز 196 بثروة 3.1 مليار، في 2010 بقى 5.9 مليار. متخيل في سنة واحدة 2.8 مليار زيادة. استثمارات شركة أوراسكوم للتنمية، لا أوراسكوم للإنشاءات، أوراسكوم كذا سلسلة ديت بتاعت الراجل ده بتاعت نصيف، هو محقق هذا المركز. الأب أنسي، أبوه يعني أنسي ساويرس 80 سنة مؤسس شركة أوراسكوم، في المركز 307 على العالم بثروة بلغت 3.1 مليار، كان قبل كده في 430 وتقدم بثروة 1.7 مليار بزيادة 1.4 مليار خلال سنة واحدة. نجيب ساويرس تراجع، كان 205 عالميا في 209 تراجع بقى 374 لان ثروته تراجعت من 3 مليار ل 2.5 مليار دولار. سميح ساويرس 53 سنه الابن الاوسط لأنسي ساويرس ثروته 1.5 مليار. دي قائمه الفوربس 500 شخصية، أعلى 500 شخصية في العالم ما فيهاش ولا واحد مصري غير عيلة ساويرس بس، بكل تصنيفاتها بقى نصيف وأنسي ونجيب وسميح، وما فيش ولا مسلم في هذه في دولة 95% مسلمين، ما فيش ولا واحد بينافس في هذه المجال. وطبعا عائلة ساويرس كعائلة عندها خمسة عندها قد ايه 13 مليار دولار الاجمالي، واخده بكده من اعلى 100 عائله في العالم اقتصاديا، ومع ذلك بيقول لك مضطهدين. اقباط المهجر بيقولوا كده، والراجل اللي كان مهيج الدنيا ده واتسحب منه جنسيه كان بيقول كده، النصارى مضطهدين وامريكا بتقول مضطهدين وحقوق النصارى، حقوق فين اكتر من كده؟ ده الاقتصاد ما شاء الله هو يعني ومتنامي وبيزيد، ففي حريه اكتر من كده، نشاطات اكتر من كده، نسب اكتر من كده، مش بس على عائله ساويرس ولا عائله كذا ولا كذا، لا، ومحلات الذهب ومحلات الصيدليات وانواع معينه محتكره عادي. شوف هذا الكلام بشكل تقليدي عادي جدا كلنا بنشوف. فهذا الامر لازم ان هو يعمل في النهايه زي ما قلنا شحن كبير جدا عند الناس. طيب في ظل هذا الشحن بقى، انتوا معايا مركزين معايا زعلانين؟ احنا عايزين مصلحه هذا البلد، والله عايزين مصلحه هذا البلد، وعايزين الامن والامان للمصريين مسلمين ونصارى، بس الوضع اللي خلقه النظام السابق ده وضع لا ينذر ابدا ان في فرصه امان قادمه. وزي ما قلت وارجع اكرر، ويا ريت اللي هيقطع اليوتيوب ده وياخد منه حته ينشرها ينشر معاها الكلام ده، ان احنا مش عايزين نهضم حقوق النصارى ابدا، بالعكس انا عايز الاغلبيه تاخد حقها بثقه لها دون ان تظلم الاقليه. بس مش معقول ان انا في دوله 95% من سكانها طائفه معينه، وهذه الطائفه المعينه تشحذ يعني حقوقها. نتجمل ألف مره قبل الكلمه عشان ما يزعلش ال 5%. ده مزاد مقلوب في الدنيا كلها مقلوب، ولا يقول غير كده حقيقة يعني مجحف. طيب ادي النار اللي موجوده في البلد، 9 عيدان كبريت، العود الاول فلول الوطن، كل فل من دولت واخوه، يا نهار ابيض، الفل الاكبر طبعا ومرات الفل الاكبر واولاد الفل الاكبر، وبعدين بعد كده عندك بقى فلول بالهبل، فلول صغنونه كده كتيره منتشره في كل الشرايح كل طبقات المجتمع فيها فلول ديت. طبعا في 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 فل محترم كده اسمه امن الدوله، فل كبير قلبوه امن وطني، بيضحكوا علينا بس يعني موجود شغال. الاقتصاديين الفاسدين اللي بالهبل اللي مالين البلد، اللي مصلحه كل دولت مصلحتهم ان الدنيا تولع. لو الدنيا استقرت هيتحاكموا، او اقله البلد هتبقى نظيفه ودول ما يعرفوش يشتغلوا في النظافه، ما يعرفش، وعايز الدنيا فاسده، هو شغال على الفساد وعلى الرشاوه وعلى التهريب وعلى بتاع الفهلوه بس، اما سيستم محترم ما يقدرش يعيش فيه. يعيثون في الارض فسادا. فدول هيبوظوا الدنيا. يجي واحد من دولت يوم جاي ايه مولع حته صغيره ويبتدي بس البدايه في منطقه عشان ان عارف ان الناس مشحونه هنا وهنا مشحونين. فيوم عامل العمله ديت عشان ايه يهيج الدنيا. ادي عود كبريت وعود كبريت كبير جدا جدا من الرئيس فوق لاصغر واحد فاسد في الدوله عايز الدنيا تتقلب وترجع زي ما كانت. زي ما شفت في ماتش الافريقي التونسي مع الزمالك لما نزلوا في البتاع وتلاقي المصور كده بحركه فيل برضه جايب لك على واحد كده من الجمهور ولا يوم من ايامك يا حسني مبارك. واحد يقول لك والله ولا يوم فعلا من ايامك لا كان في مسلمين ولا نصارى كان مكفرنا كلنا. فهو كان يعني ما فيش حد زي ما كانوا بيقولوا قلت لكم قبل كده ينفع واحد مسلم وينفع واحد نصراني يمسك الحكم؟ قال لهم ولا مسلم ما ينفعش حد يمسك الحكم اللي هو بس. المهم فده اول مشكله اول عود. والعود الثاني النصارى نفسهم لان النصارى نفسهم خايفين على المكاسب الكبيره اللي حصلت انها تروح في الفترة السابقة وان ترجع الامور تتقيم بموازينها الطبيعية فتبقى مشكلة. في نفس الوقت هو عارف ان الدستور بيتحط الايام دي عشان كده خايف ان الدستور يتحط في وجود مجموعة من الاسلاميين الكتير فتبقى ماشي على غير هواه. يا عالم هيحطوا ايه الناس دي كلهم قالوا لا للتعديلات الدستورية مش عايزين دستور يتحط دلوقتي خلينا ناخد راحتنا براحتنا على المدينة تبوظ براحتها سنة سنتين خلي الجيش ماسك مش مشكلة لان الجيش هيمشينا في النظام القديم اللي احنا كنا مبسوطين فيه. هم مش ناقمين على النظام القديم هم ضد الثورة 100% والكلام ده مش مستخبي. هو البابا شنودة اعلن كده من اول الثورة ما قامت والناس النصارى اللي جم في ميدان التحرير كلهم من المعارضين للكنيسة منشقين عن الكنيسه ما هماش ماشيين مع الجو العام. الجو العام لا ما تطلعوش في هذه الثوره لان هتضيعونا احنا عايزين النظام ده يفضل موجود. فلما قامت الثوره ومشيت الامور بقت كارثه. فديت ده العود الثاني. العود الثالث الغرب اللي عايز يخش. الغرب قبل كده عمل مجلس الكنائس العالمي مشهور مجلس الكنائس العالمي البابا كيرلس السادس المصري اللي قبل البابا شنودة كان رافض يخش فيه والناس كلها بتقول ان مجلس الكنائس العالمي ده صنيعه المخابرات الامريكيه السي اي اي وعاملينه عشان يلموا بيه كل الكنائس ويبقى في بطاقه واحده تحت السيطره. والبابا شنودة دخل فيه على ان ده مخالف لاتجاه النصارى خالص العمل في السياسه وتجميع مع العناصر الاخرى من النصارى اللي هم بيكفروهم اصلا لكن دخل في مجلس الكنائس العالمي. فالغرب بيستخدم وسائل كتيره سواء تبشيريه سواء مدارس سواء معونات سواء مجلس الكنائس العالمي سواء يعني اعلام اي يعني داخل. وطبعا السياسه سمعتوا اللي حصل في فرنسا نقلوا الاستاذ فهمي هويدي في مقال من المقالات لما استدعوا سته من شباب الثوره لفرنسا كان في واحد اخوان فيهم وواحد من حزب الوسط بتاع حزب الوسط اسمه يامن نوح. فراح راحوا هناك استبعدوا بتاع الاخوان واثنين تانيين وخدوا الثلاثه التانيين كان فيهم واحد من حزب الوسط وراحوا قعدوا مع شخصيتين كبار جدا جدا في الحزب الحاكم بتاع ساركوزي وفي هذا اللقاء كان مع واحده يهوديه وامين عام الحزب دار بينهم حوار على ان هو هنساعدكم ونمدكم ونأيدكم و في سبيل علمانة الدولة والتأييد لمعاهدة كامب ديفيد واستمرار السلام مع الكيان الصهيوني ولا لمحاكمة مبارك. والحاجات ديت معلنة معاهم يعني اتفقوا معاهم على هذا الاتفاق وهي سبورت او هيدعمون بمنتهى القوة اعلاميا وماديا وكل شيء ووصلوهم للحكم واخر تمام. فرنسا اللي هي ما كناش بنشوفه على الساحة المصرية كان كل اهتمامها بالشمال الافريقي دلوقتي شايفينها على الساحة المصرية بقت ملعب غير امريكا وانجلترا دخلت ايه فرنسا. فالغرب خطير في هذا الموضوع لولا ان يامن اللي هو بتاع حزب الوسط يعني رفض هذا الكلام فلاغوا زيارة كانت معمولة ليهم للمجلس النواب الفرنسي، وعملوا لهم زيارة لمتحف الهولوكوست اليهودي عشان تشوف الجرائم التي حصلت مع اليهود شهداء فرنسا في حرب العالمية الثانية. ورجع، لما رجع ياما نتكلم قال الكلام ده، لكن ياما في ناس راحت من غير ما تتكلم ومن غير ما تكشف هذه الأوراق وقبضت والدنيا ماشية. فوضع خطير جدا، الغرب حاطط مناخيره زي الناتو في ليبيا، دخل اهو ليبيا وشغال زي الفل، واحتمال بعد ما القذافي يمشي تحتل ليبيا من ناتو في قبول شعبي عام، خلصنا من القذافي ومجاي داخل الناتو، كارثه. فهو بيدور ما عمل في العراق وزي ما بيحاول يعمل في ليبيا دلوقتي، عايز يعمل في مصر، ومصر اهم من كل الدول دي. فالوضع خطير جدا. الحاجه الرابعه، العود الرابع، الصهاينه. صهاينة من زمان جدا، من أول إنشاء دولتهم وهم بيتكلموا على مشاريع تقسيم العالم الإسلامي. وبرنارد لويس اللي هو المستشرق الصهيوني الأمريكي المعروف في كتاباته كتب هذا الكلام ونشره، نشره في مجلة وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية. عادي جدا إن مشاريع سيطرة لكي تستمر إسرائيل أو الكيان الصهيوني في المنطقة لابد من إضعاف كل الكيانات اللي موجودة. وحط مخطط كبير جدا جدا، تقسيم العراق لكذا دولة، وشغالين في الموضوع طبعا زي ما انتم شايفين، تقسيم لبنان، تقسيم سوريا، بس قالوا ان العراق قبل سوريا، العراق اخطر علينا من سوريا، تقسيم مصر، حاطين في مصر كذا كيان، منهم كيان نصراني في الجنوب وكيان مسلم في الشمال وكيان النوبة تحت اقصى الجنوب. فدي دول، ده الكلام ده بيتكلموا، انا مش بتكلم الكلام ده ان هم واحد بيوشوش تاني في ودنه، ده الكلام ده منشور في مجلات علمية. والسودان قالوا عليها برضو وبيشي الموضوع وقسموها نصين اهو، وممكن تتقسم اكتر من كده. مشروع السودان خمس دول، مش دولتين بس، خمس دول، شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط، ما هو الغرب يضرفوه. فهم شغالين في هذا الموضوع، تقسيم ليبيا، تقسيم المغرب، يعني هذه مشاريع شغالة، هو شغال فيها ومعلنها. فمن مصلحة الصهاينة الكبرى انه يقسم مصر دولتين، فمية في المية داخل في الموضوع، سواء داخل بقى عن طريق ان هو تعاون مع احد الفرق، او ان هو ضرب البداية، شعل الموضوع هنا في عين شمس، ولا هنا في امبابة، ولا هنا مش عارف اصفيح ولا كذا، شعل البداية بس كده يهيج، والاموال بتعمل حاجات كتيرة. هو الصهاينة مش هينزل شالوم بالطاقية بتاعته يحرق، انما هيدي $1 مليون خلص الموضوع، صح؟ ايه مشكلة فلوس، ويعني وهيكسب وراها كتير بعد كده. العود الخامس، العلمانيون. العلمانيون طبعا خدوا ضربة محترمة جدا جدا بعد نعم ولا، هيجوا الدنيا كلها، كل الجرائد العلمانية، كل مش عارف ايه، اتكلمت وتجمعوا مع بعض وعملوا اعلانات في الشروق والمصري اليوم، ونص صفحة هنا ونص صفحة هنا، وجمعوا بعضهم اسماء ومعهم الكنيسة، وفي الاخر بعد الحزق ده كله 23%. الله، ايه ده؟ اما الناس دي مين بيكلم فيهم؟ دول حبة مشايخ وحبة مش عارف ايه، واحنا فاهمين في السياسة وكسبونا ازاي؟ يبقى المستقبل مظلم، يبقى فيها لا خفيها، ولع البلد، ولا والله ولع بلد عمدا. مؤتمرات اللي بتتعمل يقول لك جمعنا 4300 مفكر، حوار الوطني الاول ده على راي مرتضى منصور، مؤتمر الحمار الوطني، جمع ناس ويقول لك عايزين نعمل التحالف. هذا انا قلت لكم عليه انه كان معلن الصفحه الثالثه في الاهرام اليوم الثاني على طول للمؤتمر الحوار الوطني الاول، اعلانات المنشط الرئيسي في الصفحه الثالثه اننا بنسعى الى اقامه تحالف ضد الاخوان، حتى مش متجمل في التعبير يعني كل. طب ليه الكلام ده؟ الكلام ده كله الهوجه دي زادت امتى؟ زادت بعد نعم ولا، لما حسوا ان الكارثه قربت، فلعبوا على اي وتر، وتر الفتنه الطائفيه، انتوا عايزين مسلمين يجوا يحكموا البلد اسلاميين، ده هيتقشوا في النصارى وهتبقى كارثه، وولع في الموضوع. العود السابع، السادس، الاعلام. الإعلام من زمان وعنده مشكلة. الإعلام من زمان وهو متربي على إن المسلمين غلطانين والنصارى صح، على مدار 30 سنة الكلام ده. فدلوقتي كل ما تحصل مشكلة يطلع في هذا الاتجاه، فلان ده يفقش كلمة قال فيها شيخ كذا كذا، يوم جاي ومهيج الدنيا وجايبه وحاططها في التلفزيون عشان يشحن الشعب كله ضد الإسلاميين ويتعاطف مع النصارى ويشجع النصارى أكتر على إن هم يزودوا الضغط لأنهم مظلومين. ده وظيفة فظيعة. والإعلام معظم اللي بيسيطر عليه أصلاً علمانيين للأسف الشديد يعني، وده برضه من ميراث النظام السابق، جرائمه فظيعة النظام السابق ده. يعني فعلاً لما يجوا في الآخر يحكموه ويقول لك الكسب غير المشروع، أنت تمتلك 20 مليون جنيه جبتها منين؟ متهرج ولا إيه؟ مش إيه 20 مليون جنيه دي؟ ده الفكة اللي كان بيشيلها زين العابدين عشان يوزعها. أنت شفت البيت بتعامل إزاي بتاع زين العابدين؟ أموال هتلاقي زيها عندنا وأكتر. دولة مصر أضعاف أضعاف دولة تونس في الدخل القومي. يقول لك ما قدرش يبرر 20 مليون جنيه بيمتلكها. يا سلام، 20 مليون ولا 20 مليار؟ ما ده استعباط اللي بيحصل ده. فبتيجي قضايا كده يعيشك في لا، ده في قضايا أخطر من كده ألف مرة. قضايا السجون والمعتقلات وتزوير الانتخابات وتزوير إرادة الشعب وتغييب الشريعة والقهر اللي عملوا مارسوا على الناس، وهذه الفتن الطائفية اللي رسخها بدراسة، عمل ليها دراسة. وطبعا موضوع حبيب العدلي في كنيسة القديسين يعني لسه ما بدتوش في التحقيق، بس انتوا شايفين الكلام اللي قالته اليوم السابع والتفصيلات والمستندات بلاوي على ان هو الكلام ده كله مخطط من قبل الدولة. يعني شيء فعلا بشع. فالإعلام رهيب. العود السابع الإسلاميين. احنا ساعات بتبقى جزء من المشكلة. واحد بيزقك وانت بتتزق، مش وقته، استنى شويه. بقالنا بناخد 30 سنه، خلينا 30 سنه وكم شهر. والله العظيم للمصلحه العامه، مش عشان انت استحليت الضرب. اه والله كمان اديني كمان 4 شهور يا اخي، ده حاجه لطيفه قوي الضرب ده. مش كده، احنا بنقول كده علشان بص المستقبل. هاجت الدنيا وماجت، دخل الغرب ودخل الصهاينة ودخل مش عارف ايه، والدنيا ولعت وبعدنا عن حل المشكلة. فساعات احنا بنتزق فبنتزق. الطريقة الاولى من طرق الاسلاميين هي طريقتين، اما ان هو بيتزق بسهولة فاي مشكلة معقولة يحصل الكلام ده وطالعين. ما طالعين طبعا قامت الفتنة، استفادوا هم، هو ده اللي عايزينه. هو الشيطان بيعمل كده، عايز يهيج اتنين على بعض ويسيبهم، بعد كده ويمشي. سلام عليكم، انا عندي مشكله في حته تانيه. في ايه مشكلتك في حته تانيه؟ في اتنين متصالحين، هروح اخلص بينهم مشكله. يروح يقوم جاي حاط منهم مشكله عشان يتخانق، ويروح يسيبهم ويروح حته تالته، وهكذا. الشيطان يلعب بالرجل الحديد كما يلعب الاطفال بالكره. الرجل الحديد يعني اللي عنده حده عصبي، يلعب يجيبه يمين شمال براحته، فيخلي فيه عصبيه وخلاص ويسيبهم ويمشي. فاحنا نفوت هذه الفرصة. فدي أول مشكلة بيعملها الإسلاميين ساعات، إنهم بحماسات شديدة يتزقوا فيتزقوا. بيقول لك الحمد لله لما الثورة قامت بقى خلاص ناخد نفسنا، بقى لنا 30 سنة، اصبر شوية عشان تاخد أكتر. أو النقطة الثانية الإنسحاق تحت أقدام الواقع، اللي هو نمشي و افضل ماشي على نغمة النظام القديم، اللي هو برضو النصارى. ايوة، ايه المانع يبقوا في رئاسة الدولة؟ وايه المانع يبقوا في نائب رئيس الدولة؟ وده مش صح على فكرة، مش صح لمصر، مش صح للفتنة. لان لو حصل وهذا يبقى انا بستمر في الشحن اللي موجود في المجتمع، بستمر في نوع من الضغط على 95% من الناس علشان اخف الضغط شويه عن 5% في الناس، وال 5% في الناس مش هياخدوا الرئاسه فيفضل حاسين ان هم مظلومين عشان ما خدوش الرئاسه وهم 5%. فساهمت في استمرار المشكله. إنما الأفضل الصراحة وبأدب، زي ما أنا المفروض أني بتكلم دلوقتي، إن ده منطق، منطق أهل الشرق وأهل الغرب، منطق الدنيا كلها، إن الأغلبية ليها الحكم والأقلية ليها الحفاظ على الحقوق وخلاص، الموضوع بسيط يعني، والدنيا كلها حلته في كل حتة دلوقتي. العود الثامن غياب الأمن. طبعا غياب الأمن المتعمد داخل مع موضوع الفلول، النقطة الأولى العود الأول، لكن غياب الأمن حتى لو مخلص الأمن دلوقتي مش قادر يسيطر على الموقف، فبيعمل مشكلتين. المشكلة الأولى لما تطلع فتنة ما بيسيطرش عليها كويس، فالدنيا بتهيس على بال ما يعرف يسيطر، خلاص الأمن للأسف الشديد بقى ضعيف فعلا، دي مشكلة. المشكلة الثانية لما يكون الأمن ضعيف وانت شايفه ضعيف، وفي نفسك بعض الهواجس اللي عايز تنطلق بيها هتنطلق، لو انت حاسس بقوة الأمن هتكش شوية سواء مسلم ولا نصراني، فالضعف ده بيشجع الناس انها تتحرك، فغياب الأمن ده عود خطير، والبلد مش هنصلح حالها لما يرجع الأمن تاني محترم. محترم يعني أخلاقياته حسنة وقوته حسنة، قوي أمين. أما واحدة بس بيروح فيها، لازم الاثنين يكون عنده حزم وقوة وبأس دون أن يظلم، وده وظيفة الأمن. والعود التاسع الحالة الاقتصادية المتفاقمة، وده اللي يبرر ان معظم الكوارث الطائفية بتحصل في مناطق فيها مشاكل اقتصادية. الناس مش ناقصة اصلا هناك، يعني يا دوبك انت ضاغط ضاغط وعجلة الانتاج واقفة ومش عارف الايه، والناس شابت شغلها وعندنا مشاكل كتيرة وكمان في مشكلة ابلاء، فالدنيا بتهيج بسرعة، بالذات كمان لما يكون في تكدسات سكانية كبيرة بيحصل المشاكل بتبقى اكتر والسيطرة عليها بتبقى اصعب. فمعظم المشاكل برضو بتحصل في حتة سكان فيها متكدسين ونسب الكثافة السكانية فيها عالية ونسب الحالة المادية الفقيرة عالية، فده كل ده بيأثر على الموضوع. دي ساعات مع النقطة العاشرة اللي هي حكاية الشحن الكبير اللي عند المصريين مسلمين ونصارى كل واحد بطريقته، تلك عشرة كاملة، ده اللي عمل الفتنة. ايه الحل؟ خلاصة الموضوع بقى ايه الحل؟ في حل على المدى القريب وحل على المدى البعيد، بإيجاز شديد عشان طولت عليكم النهاردة. على المدى القريب دولة قوية، دولة قوية محترمة مخلصة، دولة تطبق القانون على الناس كلها، ما عندهاش خيار وفقوس، ما فيش غني وفقير، ما فيش مسلم ومسيحي، الحق يتطبق، القانون يتطبق. فتشت المسجد تفتش الكنيسة، فتشت بيت الشيخ تفتش بيت القس، عدلت مع المسلم تعدل مع النصران، على الكل. الدولة ديت هي اللي هتربط الموضوع ده من كذا جانب بقى، هتحل المشكلة الاقتصادية، تحل مشكلة الأمن، وتبتدي تدي الأغلبية حقها، وبتبتدي تحافظ على حقوق الأقلية، تضبط الأمور دي. ده محتاج دولة قوية. الدولة القوية دي هتيجي فين؟ هتيجي في الانتخابات اللي جاية إن شاء الله رب العالمين. يبقى أنا دوري الرئيسي دلوقتي إن شاء الله أكون فهمنا بقى أنا عايز أوصل ليه في الآخر، إن أنا أوصل للانتخابات ديت، وهو التسع أعواد دولت مش عايزين نوصل للانتخابات ديت، بدأ المدى القريب. والمدى البعيد دي محتاج برامج كتيرة جدا من الحوار ومن الاندماج، اندماج المجتمع كله، انت في الاخر دولة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل تعامل طبيعي جدا مع اليهود اللي موجودين في المدينة لما كان الامور هادية في المدينة من غير قتال ولا مشاكل، كان التجارة شغالة بينهم، وكان السوق بني قينقاع موجود، وكان بيرهن درعه عند يهودي، وكانت الدنيا ماشية مفيش مشاكل، وكان بيزور اليهودي لما معي في بيته، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه بيهدي جاره اليهودي من الشاة اللي ذبحها، مفيش مشاكل. فنرجع لهذا، بس ده محتاج وقت، محتاج تواصل بين حكماء المسلمين وحكماء النصارى، نقعد ونشوف ايه مصلحة هذا البلد الحقيقية، بعد ما كل واحد يعرف ايه اللي عليه وايه حقه في هذه الدولة، ايه الواجب اللي عليك وايه حقك. ده بياخد وقت يا اخوانا. اخر ما اختم به هذه المحاضرة، كلمة بقولها مش كلمة مشايخ، والله ده كلمة حق وعدل، وكلام المشايخ ان شاء الله حق وعدل برضو، بس انا عشان ما يقولوش انا انت بتقول عشان انت اسلامي، مفيش افضل ولا اعظم ولا اعدل من تطبيق الشريعة الاسلامية للحفاظ على حقوق المسلمين وحقوق النصارى. والله اقول هذا الكلام صدقا وعدلا، لو طبقت الشريعة الاسلامية حق التطبيق، اولا هتسكن قلوب 95% من الشعب، بل الناس كلها بتحلم بيه انها تنام وهي راضيه ربنا سبحانه وتعالى. الشريعه الاسلاميه هتريح الناس كلها، ومفيش احسن من الشريعه الاسلاميه يحافظ على حقوق الـ5% الاقليه. مفيش اقليه في الدنيا كلها بتعيش اسعد من الاقليه اللي بتعيش في ظل الشريعه الاسلاميه. فديت النقطه الثانيه. والنقطه الثالثه المهمه جدا، ان بركات ربنا سبحانه وتعالى ورحماته سبحانه وتعالى تنزل على الامه التي تطبق الشريعه، هتنزل عليها في اقتصاد متحسن، بركات من السماء والارض كما وصف ربنا عز وجل في كتابه الكريم. الناس الحاله الاقتصاديه هتنتعش ويحس الله ما شاء الله ده احنا الجو بقى كويس، والناس كلها بقت عايشه مستريح، بركات في المعاملات مع الناس، ربنا يفتح لك القلوب، بتلاقي الدنيا هديت والفتن قلت طبيعي، دي بركة لان انت سمعت كلامه سبحانه وتعالى. لو سمعت كلامه هيرضيك، هيرضيك دنيا واخرة، ومن هذا الرضا الامن، دي نعمة، نعمة كبيرة وامتن الله عز وجل بها على قريش، لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، اقتصاد، وآمنهم من خوف، أمن. ده كله هينزل لما نطبق شريعة ربنا سبحانه وتعالى، هيستفيد منها كل أهل مصر مسلمين ونصارى، ولن يظلم رجل إن شاء الله مثقال ذرة، وخاصة أن الدولة التي نطالب بها دولة فيها رقابة على الحاكم، فيها قانون، مش دولة لاهوتية اللي يطلع من دماغه يعمله، لا، فيها قانون يحاسب فيها الحاكم والمحكوم بقانون واحد، دستور من عند رب العالمين، لا يحابي سين ولا صاد، الذي خلقهم جميعا سبحانه وتعالى أنزل لهم حكما، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، وأن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يستعملنا لدينه سبحانه وتعالى، وأن يفقهنا في سننه، وأن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله.